اليوم بنبتس أجهزة المنكرين للتحسين وتقبيح العقليين. من الانتر تحسين وتقبيح العقليين؟ الأشاعرة صح؟ أول شيء يقولون أول دليل، هم تقريبا عندهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقولون لو كان التحسين والتقبيح بديهيين، العقليين بديهيين، لأن احنا قلنا أول دليل دليل البداهة صح؟ ودليل أن حتى الأطفال يعرفون حسن الصدق مثلا، حسن العدل، قبح الكذب، قبح الظلم، زين؟ ما يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى الدين حتى نعرف، لأن الكفار بعد يعتقدون بحسن العدل وقبح الظلم. فهم يقولون لو كانا بديهيين لما اختلف فيهما اثنين، ما صار في اختلافات بين العلماء. الحين مثلا في قبح الظلم اختلفوا على اللي يصير في سوريا ولا لا؟ اختلفوا صح؟ البعض يقول ظلم والبعض يقول اصلا الحكم السوري بعثي نفس حكم صدام، لكن مخصص، لكن في الاخير بعثي ظالم. والبعض يقول لا، الحكم اللي في سوريا فيه شيء من العدالة. فاختلفوا خلاص عليكم صراحة. ولو كان بديهي، بديهي يعني واضح عند الجميع، ما يحتاج إلى تبيين ولا يحتاج إلى استدلال لما وقع الاختلاف. إذن الدليل الأول حق من ينكر التحسين والتقبيح العقليين هو في الواقع يرد على دليل من يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين. احنا قلنا أن التحسين والتقبيح العقليين بديهيين. الأشعري يقول لو كان بديهي لما اختلف فيه اثنين، ما اختلفوا العلماء فيه التحسين والتقبيح العقليين. عليكم السلام ورحمة الله. كيف نرد عليها؟ أول شيء زي ما قلت مستوى الناس يختلف، انتباههم يختلف، لأن تذكرون في المنطق أخذنا من أحد أسباب العلم الانتباه وعد وسلامة الحواس و فنفس الشيء حتى لو كان بديهي إلا أن أحيانا عدم الانتفاض يوقع. أي أي إذا الانتفاض إذا ما تحقق وإيش ما يعني أن القضية غير بديهية، وإنما نفس المتعلم غير ملتفت. خلاص هذه نقطة. النقطة الثانية أن البديهيات ليست على مستوى واحد. تذكرون أمس ما أدري متى أمس الدرس قلنا القضايا وش فيها ضرورية وغير ضرورية. حتى القضايا الضرورية يعني البديهية ليست على مستوى واحد، في بديهيات واضحة البداهة وفي بديهيات ما هي واضحة، تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى تركيز، ولكن ما تحتاج إلى تبيين. زي وإيش مثلا؟ الكل أعظم من الجزء، هذا واضح ولا لا؟ واضحة صحيح؟ لكن لما نقول لأن البديهيات أخذتونهم كملتون المنطقة، أخذتون البديهيات كم قسم؟ ست أقسام صح؟ الكل أعظم الجزء من أي نوع؟ أوليات. خلاص تصور الطرفين يدخل فيه تصديق لها. غير الأوليات وش عندنا من أنواع البديهية؟ زي ويش المشاهدات؟ مثال النار حارة بديهية صحيح؟ لو ايش؟ لأن نحن نشاهد حرارة النار زين؟ لكن هل هي نفس كل أعضاء من الجزء؟ هل هي نفس اجتماع النقيضين؟ لا. إذن في في بديهيات واضحة البداهة، في بديهيات مش فيها بداهة، تحتاج إلى التفات أكثر، تحتاج إلى تأمل أكثر، ولكن ما تحتاج إلى تبيين. مجرد النفس أنها تنتبه إلى نفس القضية وإلى العوامل وإلى طريق اكتسابها تدرك، ما تحتاج إلى تبيينها، فقط تحتاج إلى إدراك المعلومة ولا ما يحيط بها. الطريقة اللي وصلنا لها، مثلا النار حارة، لو بتقولين هلا واحد ما شاف نار ما بيستوعبها لأنه ما عنده طريق إلى اكتساب هالمعلومة، لكن مجرد ما شاهد النار يقر بأنها حارة. خلاص، إذا هذا الجواب على إن لو كانت بديهية لاختلفوا. ما في علاقة بين كون الشيء بديهي واختلاف العلماء فيه. قد يختلف العلماء فيه لأن أصلاً الفجاهة تحتاج على مستويات وعلى أنواع، وقد يختلف العلماء فيه لأن بعضهم منتبه إلى زاوية وغافل عن زاوية أخرى، مو منتبه تمام الانتباه، وقد يقع الاختلاف لعدم سلامة الحواس أو لعدم سلامة الذهن وغيرها. الذهن مليء بالشبهات، أحياناً شبهة في مقابل بديهة، تذكرون الشبهة في مقابل بديهة، يعني أحياناً من كثرة الشبهات الموجودة في أذهاننا ما ننتبه حتى إلى أبسط البديهيات، يسمونها شبهة في مقابل بديهة. الذهن غير سليم، ما يصافي للبحث، لذلك ما ينتبه. وإيش ما نفهم فيه حتى لو شيء بديهي ما يستوعبه لأنه مليان شبهات، فما يستقبل شيء. خلاص، يسمونها شبهة في مقابل بديهة، خطونا في المنطق ولاية المنطق. هذه كلها أسباب تمنع العلم حتى لو كان العلم بديهي. إذا في عندنا جوابين، أول شيء إن البديهيات على مستويات على أنواع، في عندنا مشاهدات متواترات أوليات وغيرها فطريات، وأن هناك عوامل قد تمنع الوصول أو اكتساب أو اكتشاف بداهة القضية. لكن هل يعني أنها غير بديهية؟ لا، ما يمس فيها العوامل المحيطة فيها تؤثر على الإنسان، ولا ما بداهتها ما تتغير، تبقى بديهية. الدليل الثاني اللي يذكره الأشاعرة أن بعد أخذتونا أتوقع في العقائد أن الكذب النافع اللي يساعد على حماية نفس النبي صلى الله عليه وآله، مثلا لو أنا مثلا أدري بأن الذي يدخل الحين يبغى يقتل النبي والنبي متخبي في البيت، ففئلانيا شفت النبي ولا لا، احنا نقول الصدق حسن، فهني لو صدق فأنا بأتسبب في وش قتل النبي، ولو كذب في الكذب وش فيه قبيح، فهني لكن لأن الكذب نافع يقولون هالشكل، لأن هني الكذب نافع فوش فيه يجب عليك أن تكذب، لأن إذا ما كذبت بيتقع وش تقع حادثة أعظم من الكذب وهي قتل النبي، فهنا يقول لك واجب عليك أنك تكذب، مع أن في جهة تقولون الكذب قبيح، جهة تقول يجب عليك أن تكذب إذا كان الكذب نافع. إذا ما عندنا تحسين تقبيح عقليا، يعني وشو تحسين تقبيح عقليا؟ يعني اكتشفنا إن في حسن قبح ذاتي يكتشفه العقل، لو كان الكذب في ذاته قبيح لما قلنا بعد الكذب النافع وش فيه واجب، حكمنا بخلاف ما يدركه العقل من قبح الكذب. إذن حتما ما يدركه العقل من قبح الكذب، هذه عليها كلام. يعني العقل إدراكه غير صحيح، لأن في كذب نافع وهو أدرك كويس قبح الكذب مطلقا. خلاص، إذا خصصنا قلنا في كذب نافع ليس بقبيح وكذب قبيح، العقل على أي أساس يكتشف هذه الكذب في ذاته؟ قلنا أن تحسين التقبيح العقليين يرجعون لتحسين التقبيح الذاتيين، فكيف بصير الكذب في ذاته قبيح وساعات الكذب في ذاته وش فيه حسن؟ فقال إذا ما عندنا تحسين التقبيح يكتشف العقل، تحسين التقبيح يضعه المولى. إذا قال لنا هني أكذب نكذب، هني قال تصدق تصدق، ما في شيء اسمه تحسين التقبيح ذاتيين يكتشفهم العقل. خلاص كيف نرد عليه؟ فالكذب قبيح في ذاته، الكذب قبيح في ذاته ما يتغير عليكم السلام ورحمة الله. خلاص الكذب ذاته قبيح ما يتغير، ما عندنا كذب نافع حسن وكذب قبيح، الكذب قبيح في كل الأحوال لأن ما يدركه العقل يدرك الكليات، ما فينا أروح أخصص أقول لي كذب قبيح وذي كذب وش فيه حسن مو قبيح، الكذب قبيح ذاتا في كل الأحوال ويدركه العقل على قبحة، وقتل النبي بعد قبيح، ولكن نفس الشيء زي ما في بين البديهيات درجات أيضا بين القبائح في درجات، في قبح شديد القبح وفي قبح أقل، فقتل النبي أشد قبح لأن في مضار أكثر من الكذب، قتل ولي من أولياء الله أشد، قتل النفس أشد من الكذب. فوش نسوي؟ ما نغير عهودنا قبيحين فنختار الأقل قبحا، لأن احنا مضطرين ان احنا نختار احدهم وما عندنا خيارات. وهذا حتى في الفقه الحين مثلا أكل لحم الميتة حرام صحيح؟ إلا عند المضطر بمقدار احتياجه، نفس الشيء هنا حرمة الكذب ثابتة مطلقا، الكذب حرام لأنه قبيح، لكن إذا تعارض مع قبيح آخر وكان أشد زي قتل النبي نقدم الكذب على قتل النبي لأنه ما عندنا إلا يعني ما عندنا إلا خيارين وكل الخيارين قبيحين. طبعا هم بعد يشترطون وإيش؟ عدم إمكان التورية، إذا ما تمكننا من التورية يعني ما تمكنت أن أفر من الكذب. وش كتب دون ذلك؟ اي هذا بعد يجوز، بس نفس الشيء اذا كان من اول شيء من باب التورية، ثانيا ما يوقع في قبيح اشد منه، يعني احيانا احنا نكذب عشان نصلح بين اثنين بعدين يكتشفون انه كذب، فإذا كان احيانا المصلح بيكذب بعد كذب يعني تصير المشكلة اشد، تتفسخ العلاقات الاجتماعية، ما يصير في علاقة ثقة بين المصلحين وبين هذين الناس. فالواحد أول شيء يوازن ينتبه إذا ما بيقع في مشكلة أشد في قبح أشد يجوز تقديم أحد القبيحين له الأقل قبح. قلنا الكذب مشروط بعدم إمكان التورية، يعني الإنسان بقدر ما يستطيع يحاول أنه ما يقع في الكذب الحرام. وش التورية؟ زي وإيش؟ زي النفاق؟
وجود الشعر غير الواقع ولكن يعني دون الوقوع في الكذب.
واضح توريه وشو؟ فهم هذا الدليل الثاني تقريبا أغلبهم درستونه من قبل بس من ترتيب للأفكار بس الرسالة ما في شيء. الدليل الثالث التحسين والتقبيح فرض تكليف على الله. يقول الأشاعرة إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين يعني عقلنا يفرض أحكام على الله. هذا على خطونة صح؟ يعني نقول واجب على الله سبحانه وتعالى أن يبعث أنبياء. لماذا؟ لأن من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن يبعث أنبياء. واجب على الله سبحانه وتعالى أن ينزل تشريعات لأن خلق الخلق ولازم ينزل لهم تشريعات بعد كيف يعيشون بلا تشريعات وقوانين؟ يحتاجون إلى مقنن معصوم لابد أن ينزل لهم تشريعات معصومة تساعدهم على الهداية وتنظيم حياتهم حتى يوصلون للهدف. إذا واجب على الله، هذا واجب على الله من وين يبتونها؟ إحنا نقول وجوب وش فيه؟ عقلي، يعني العقل يستحسن إنزال تشريعات معصومة لمن؟ خلقهم الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. العقل يستقبح الظلم على الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى عادل، لأنه غني، لأنه قادر، ما يحتاج إلى الظلم حتى يستر أحد حقه، ما يحتاج غني وقادر على أن لا يظلم، إذا ما له داعي أن يقوم بقبيح. كيف عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عادل؟ لأن الحسن العدل وإيش فيه؟ حسن، وكل حسن ينسب لله سبحانه وتعالى. كيف ينسب لله؟ عقلنا ينسب لله. إذا على أساس الحسن والقبح العقليين فإحنا قاعدين نفرض تكاليف، يعني نقول يا الله أنت لازم تصير عادل، أنت لازم تنزل لنا تشريعات، لازم ترسل لنا أنبياء. نحط إلزامات وتكاليف على الله سبحانه وتعالى لو قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين. فرارا من وضع تكاليف لله سبحانه وتعالى في عهدة الله سبحانه وتعالى وحفاظا على قدرة الله وغناه، احنا نرفض التحسين والتقبيح العقليين. كيف نرد عليهم؟ العقل وش فيه؟ العقل ليس بحاكم، ما يعطي تشريعات، العقل كاشف للواقع، يكتشف الواقع، يحاول أن يكتشف الواقع، أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، ولكن وظيفة العقل ليست هي الحكم على الواقع، هو الواقع موجود مفروض وارض نفسه على الإنسان، احنا وظيفتنا ان احنا نكتشف الواقع. فإذا آمنا بوجود إله نقول هل إله حتما وش فيه؟ عادل، لو ما كان عادل ما خلق الخلق، لو ما كان عادل ما، إذا هذه لزوم يجب أن يكون الله عادل. من وين أخذناها؟ يسمونها في الفلسفة ضرورة بالقياس، وجوب بالقياس. وجوب بالقياس يعني بالمقارنة بين الإله وبين الخالق المخلوقات. نشوف مخلوقات نقول لازم أن تقام العدالة بين المخلوقات، لازم يصير في قوانين تحكم حياة هذه المخلوقات. من اللي يحطها للقياس إلى العلة؟ العلة مسؤولة عن وضع هذه القوانين، العلة مسؤولة عن إقامة العدالة، وهكذا يسمونها ضرورة بالقياس. يعني من خلال علاقة الواجب له العلة بالممكنات له المخلوقات المعلولات نستكشف مجموعة من الضرورات اللوازم. نكشفها، مو نضعها ونحكم على علاقة الله بموجوداته بمجموعة أحكام، مو إحنا حاطين هذه الأحكام، ولما هي موجودة من خلال العلاقة نوجد الأحكام بشكل طبيعي. من باب المثال مثلا، يعني مثال الأم مع وليدها الطفل في أول الأيام، هذه العلاقة هي تسبب أن تكون الأم حنونة عليه، تخاف عليه. يحتاج نقول لازم الأم تخاف على ولدها؟ ما يحتاج، ما له معنى. ضرورة بالقياس، بالقياس إلى ما عانته الأم طول 9 شهور، أول شهر تصير وايد تخاف عليه، ما توه تعبانة فيه بعد ما تنسى. إذا بالقياس بين وإيش؟ بين الحين علة معدة وهالمعلول، تطلع بعض الضرورات نقول أكيد ما في أم ما تصير تخاف على ولدها. طيب من وين عرفنا ما في أم تخاف على؟ لازم كل أم تخاف على ولدها، نقول من خلال وإيش؟ ملاحظات من العلاقة بين العلة والمعلول، نستنتج بعض الأحكام، أحكام طبيعية موجودة إحنا بس نستكشفها. خلاص، الرابع يرجع إلى نفسه، الرابع والأخير جواز التكليف بما لا يطاق، أربعة عنده، لكن الرابع يرجع إلى نفسه تحسن وتقبيح طرد التكليف على الله. يقولون الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ قادر، لازم نحافظ على قدرة الله، نحافظ على قدرته يعني نحافظ على اختياره. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي يكلف أحد بشيء لا يطيقه هالإنسان، يقدر الله ولا ما يقدر؟ يقدر. نقولهم الله حكيم، من وين يكون الحكيم؟ لأن التكليف لا يطاق قبيح، يسمع التحسين والتكليف العقلية، وحما نؤمن بتحسين التكليف العقلية. إذا قلنا تحسين التكليف عقليا يعني أن يعني قيدنا قدرة الله، ما يقدر يسوي أي شيء. خلاص، إذا ما يقدر، إذا قلنا بتحسين التكليف العقلية نقيد قدرة الله ونقيد اختيار الله وعلاقته بمخلوقاته، وبالتالي ما يقدر يكلف ما لا يطاق، ما يقدر يدخل شو اسمه. احنا نقول ما يقدر، لوش؟ لانه قبيح، والقبيح لا يفعله الله. وهم يقولون اذا قلتون بانه قبيح والقبيح لا يفعله، انتم من عرفتم القبيح؟ اذا عرفتونه بعقلكم فعقل الانسان قاصر. واذا الله سبحانه وتعالى قال، فإذا الله قال فهو قبيح، الله قال ما يدخل ولا يكلف بما لا يطاق. ولكن إذا احنا قلنا بأن احنا عقلنا اكتشف بالتحسين من خلال القبح العقلي لأن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، زين، يقول هذا الكلام ما له معنى، لأن انتم شرعتوا انه قبيح عقلا، كيف ادرك قبحه؟ وعقله قاصر عن إدراك كل شيء. إذا الله قال بأن لا يكلف نفسا إلا وسعها في القرآن، إذن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأنه هو قال، مو لأن العقل اكتشف من خلال حكمة الله. خلاص، طبعا الرازي يذكر، يروح الى يقول ان الله سبحانه وتعالى في بعض المصادق سلف النفس بما لا تطيق، زي مثلا ابو لهب. ابو لهب دعاه الرسول صلى الله عليه واله عده مرات، اذا هو مكلف بان يؤمن بالله، لان كل واحد فينا مكلف بان يبحث عن العقيده الحقه، صح؟ فلأن مكلفين بأن نؤمن باختيارنا بالله سبحانه وتعالى، بالرسول، بيوم القيامة، مكلفين. لكن في البعض زي أبو لهب، الله كلفهم بأن يؤمنون باختيارهم بالله، وفي نفس الوقت سلب عنهم الاختيار، لأن القرآن قال إن أبو لهب لن يؤمن. فكيف؟ من جهة الرسول يدعوه إلى الإيمان، ومن جهة ثانية القرآن أخبر بأن أبو لهب لن يؤمن بالله. كيف نرد عليهم؟ ولذلك يقول الرازي يقول أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لو يصير حجة عليه وهو أصلاً قالين القرآن يقول إنه ما بيؤمن، إذا أصلاً ما عنده مقاومة في إيمان.
لو ما دعاه النبي لو القيامة بيأس الله سبحانه وتعالى ما آمن، فما تكون عنده حجة، لأن النبي
يقول ما حتى لو دعاه النبي وبيروح يوم القيامة بيقول ليش ما أنت تقول أنت قلت إنه ما بأمن، ما أعطيتني مقاومة في إيمان، لأن القرآن قال إنه ما بيؤمن.
من علم الله سبحانه وتعالى الأجل أنه لن يؤمن حتى ولو سمع.
إذا أحيانا أنت تخيل حط نفسي أنا باحط نفسي مكان أبو لهب، إنزين وبقرأ الآيات القرآنية أن أنا لن أؤمن، بروح أتعب عمري بقعد أسمع الرسول، إذا هو نفس القرآن اللي يبغى الرسول اللي يبغى يهديني يا إبه يقول إن أنت ما بتؤمن، أنت يا فاطمة بتؤمنين، لو إيش بعد أنا قاعد أسمع إلى القرآن وأتابع كلام الرسول. بعانت يعني من باب العناد بقول لا بؤمن باب القسم، بس كتبت القرآن لا أؤمن فيه.
يمكن جاء تطبيقا لحالة
هي تقريبا
اختيار، حتى لو نزلت الآية وكان موجود
ايه؟
هي ما سلت اختيار
بالإيمان،
يعني الإيمان داخل نفسه يقف
انه لن يؤمن.
يعني حتى في الهداية، يعني لما تتابع الأمهات، يعني لما تقعد تتابع ولدها أو بنتها إلى مستوى خلاص يعني تشوف بأن ما في أي أمل من أنه يهتدي أو أنه يهتدي، يعني تتذكر كل الأبواب قدامها، زين؟ هذا وش تقول عليه؟ إذا الله سبحانه وتعالى بيهدي بعد يهدي، إذا يعني يقفل بعض الناس الله سبحانه وتعالى على قلوبهم أقفالها، يغشي على قلوبها من شدة ما أصرت على الإثم، أصرت على الذنب، أصلاً يمنعها من الهداية. فأبو لهب دعاه الرسول صلى الله عليه وآله، وعاش الرسول في يعني عاش أبو لهب في أجواء الرسول صلى الله عليه وآله، وكان يدرك أنه هو رسول الله، ولكن عناد عاند على الكفر بالله وبالرسول، ولذلك الله سبحانه وتعالى منع حرم من الهداية، ما حرم من البداية، من بداية الدعوة، ولكن لما نزلت الآيات كانت تبغى تبين بأن بعد خلاص هذا أبو لهب عمى قلبه عن ذكر الله، لا يمكن أن يؤمن. وصل إلى مرحلة في الغواية لا يمكن أن يرجع بعد فيها. يعني يتشبع ظلمات ما يقدر يرجع. عناد ولجاجة وهذا حال يعني في أي إنسان مو بس بالنسبة للإيمان. يعني الحين مثلا لو نام أي واحدة فينا عندها مثلا سلوك معين وفي البيت هالسلوك مو محبب لكن تعاند عليه تعاند عليه تعاند عليه بحيث إنه بعدين يصير صعب عليها تتخلص منه. يعني لو أقرت بأن خلاص تبغى تتخلص منه لأنه مزعج مثلا مزعج في البيت مزعج لأخوانه مزعج لأحد معين زين لكن لأنها فترة طويلة ظلت تعاند وتعيد وتزيد عليه وتصر عليه تتعلق نفسها فيه يصير صعب إنها تتخلص منه إذا بغت تتخلص منه. طبيعة العناد هالشكل مو على كيفية بعدين يصير إذا عانت في البداية بعدين مو على كيفية تخلص من الشيء اللي أنا عانت عليه. العناد باختيارية كان ولكن بعدين التخلص من النتائج يصير صعب أصعب من الإنسان اللين العادي اللي. إلى هنا تخلصنا أدلة المنكرين للتحسين والتقبيح العقلي. يعني إذا تقريبا أدلتهم تقريبا يعني أخذتونها من قبل كان ممكن رجحها ثلاث أدلة. أول شيء الدليل الأول دليل نقضي إلى دليل البداهة. يقول لو كانت لو كانوا بديهيين لما ظهر اختلاف بين العلماء. الدليل الثاني الكذب النافع هذا يعتبر وش فيه دليل مصداقي يعني ما هو دليل عام. الأول ممكن أنه مقبول يعني بس المصداق إذا انتفى تنتفى القاعدة. هذا يسمونه دليل وش فيه خاص والمدعى عام. وبيّن كيف ممكن نعالج هالحالة الخاصة. التحسين والتقبيح فرض تكليف على الله هذا ممكن يعني يعتبر دليل ثاني دليل مقبول اللي هو التحسين والتقبيح فرض تكليف على الله والوجوب العقلي وشو معناه بينا. والدليل الرابع يرجع بعد إلى جواز التكليف بما لا يطاق يرجع إلى الدليل له فرض تكاليف على الله سبحانه وتعالى إن على أي أساس لا يجب على الله أن يفرض ما لا يطاق. نفس الدليل يعني. بعدين يبين الشيخ الدوافع اللي أدت إلى إنكار التحسين والتقبيح العقلية من جهة الإنسان ومن جهة الله سبحانه وتعالى. من جهة الله قلنا إن من جهة الله حتى يحافظون على قدرة الله يحافظون على غنى الله سبحانه وتعالى عن غيره. أما من جهة الإنسان كيف الإنسان ما يقدر يدرك الحسن والقبح العقليين لأنهم بالنسبة إلى أفعال الإنسان أفعال الإنسان عند الأشاعرة وش مبناها جبرية. فلو كان يقدر يدرك ما له معنى أنه يدرك التحسين والتقبيح لأنه أصلا هو مجبور على فعله فما له معنى يدرك التحسين والتقبيح العقلي. في الأخير هو بيرتكب الفعل وش بيستفيد راح ميز وين الحسن وين القبيح ما بيستفيد شيء. في سؤال هنا بعدين الرسالة تختم بنتائج مترتبة على القول بالتحسين والتقبيح العقلي. أول شيء وجوب المعرفة عقلا. الحين هنا شو بتجيب العقائد أو المسائل العقائدية اللي اعتمدت على تحسين التقبيح العقلي. تحسين التقبيح العقلي أو القول فيها الإيمان بتحسين التقبيح العقلي. طبعا النتائج وش فيها النتائج العقائدية. في اليوم الأول قلنا إن في عندنا تحسين التقبيح العقلي تدخل في الأخلاق وفي العقائد في الأصول في الفقه أصول الفقه. لكن الحين بيذكر النتائج المترتبة على تحسين التقبيح العقلي في العقائد. زين أول نتيجة هي وجوب المعرفة عقلا. في بداية العقائد كنا نأخذ مثلا لزوم شكر المنعم، وش يعني وجوب شكر المنعم؟ أي يعني نبغى ندرس العقائد حتى لأن يجب معرفة الله. لماذا يجب معرفة الله؟ لأن أي منعم يعطينا مجموعة نعم، مجموعة من الهدايا، يتفضل علينا بعض الأعمال أو الفضيلة زين، يحتاج نحن نشكره. كيف نشكره بدون ما نعرفه؟ يحتاج نحن نعرفه حتى نشكره بما يليق به. من وين يبناها دي؟ نحتاج نشكره، لازم نعرفه عشان نشكره بما يليق به. هني الوجوب وجوب عقلي، العقل يدرك بأن كل إنسان يبغى يشكر أحد لازم يشكره بما يليق بعظمته. فإذا كان يريد أن يشكر الخالق بسبب خلقه والتفضل عليه بالوجود والتفضل عليه بالعلم والتفضل عليه بكل هالنعم، فلابد أن يشكره بما يليق صحته وجلاله. هني لابد، هذا يجب، لابد. من وين؟ العقل يحكم، العقل يحكم بحسن شكر المنعم بما يليق بجلاله. خلاص، هذا أول نتيجة. بعد يجب معرفة الله لوجوب دفع الضرر المحتمل. وش يعني وجوب دفع الضرر المحتمل؟ بعد بيان ثاني. زين، أحد عنده تقرير ثاني؟ ثانية من دفع الضرر أو دفع العقاب يرجع إلى ما يترتب على اختيار الإنسان من معتقدات. فإذا مثلا الرسول صلى الله عليه وآله نادى بأن لو أخبرتكم مثلا أن فيه وراء الجبل الفلاني جيش جرار وما أدري إيش تصدقوني ولا لا، هذا نصدق صحيح؟ فبهم لو أخبرتكم بأن وراكم جنة ونار حساب وعقاب لولا تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ركز على ويش؟ ركز على أن في ضرر محتمل وفي عندنا احتمال. الاحتمال هو احتمال أن تكون هذه العقيدة صحيحة، احتمال أن يكون الرسول صادق أو لا، لكن الضرر المحتمل إلى هالاحتمال كبير. ممكن أنا عندي الاحتمال أقول الرسول صحيح صادق وكذا، بس يمكن يبغى يستفيد من شهرته، مشهور بأنه الصادق الأمين، فيبغى يكون له دولة ويستفيد من شهرته. فنطلنش، ما لي خبر كلامه زين. لكن لأن وش بيخلينا ما نطنش؟ لأن المحتمل وش فيه كبير، المحتمل نحن نقع في ضرر خطير، نحن نخسر كل شيء، نحن نقع في عذاب، نحن نرمى في النار. أي لأن حتى يرفعون هالعقاب عن أنفسهم ويهتمون في البحث عن العقيدة، يهتمون في التحقيق في العقيدة. زين، إذا تجب دراسة العقيدة، البحث في العقيدة من باب دفع الضرر المحتمل. صحيح هو محتمل، ولكن لأن المحتمل وش فيه خطير، فحتى لو أنا عندي 1% وهم، يعني 1% أن هالمحتمل يكون صحيح فهو مهم. خلاص قيمته مهمة، لأن لو كان صحيح فعلا لا وقعت في النار فبخسر كل شيء. زين، وصفة بالعدل والحكمة أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم. لماذا؟ لأنه عالم غني وقادر. عالم بويش؟ لوش الله حكيم وعادل؟ لأنه يعرف الحسن والقبح، وبالتالي عالم بما يناسب كل مخلوق من المخلوقات، ما يحتاج يظلمهم، يضع كل شيء في موضعه ويفعل كل فعل بشكل متقن، لأنه يعرف أحسن طريقة ممكن لنا. هذا معنى العلم، العلم بالحسن والقبح. لكن الله سبحانه وتعالى ما يتطرق إليه الجهل لا في فعله ولا في ذاته. إذا هذا معنى عالم، تعتمد على الحسن والقبح. كيف عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بالحسن والقبح؟ نقول عقلنا يفرض علينا أن كل إله حسن عالم. ما إله جاهل يصير محتاج، ما يصير إله، محتاج إلى أحد يعلمه. أيضا الله سبحانه وتعالى غني، ما يحتاج إلى أحد، ولذلك ما يحتاج يظلم، وقادر بعد، مو ضعيف عشان يظلم، عشان يحصل على بعض الأشياء إلا تقوي تكسب قدرة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى عادل، فاعتمدنا على إثبات العدل الإلهي والحكمة على التحسين والتقبيح العقليين. نوقف لحد هنا، نظهر خلص الوقت، يبقى لنا كم واحدة من النتائج، وبعدين ندخل في الرسالة الثانية، يعني نتحصل على ذلك، نخلص نتائج بسرعة، ندخل في الإنسان بين الجبر والتفويض.